خلاص في درس، يبقى ما دام في درس علم مفيش قراءة قرآن. ألو ألو، في درس علم يتست، عايز تقرأ يبقى في المصلى الآخر. لا مش عليك أنت، أنا على الأخ. لا على الأخ، الأخ الله يكرمك، بارك الله فيك. وعليكم السلام. قد بدأت؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا فيما بقي من رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة من وقفاتنا التدبرية بين يدي سورة الطور. وهذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، جزاكم نقيا، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بعد أن بين الله تعالى عاقبة المكذبين، ثم أردف ذلك ببيان ثواب المتقين، توجه الحديث الآن لنبينا عليه الصلاة والتسليم، يأمره ربه فيقول: فذكر، أي ذكر هؤلاء المعاندين المشركين بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لأن المشركين زعموا أن النبي عليه الصلاة والتسليم كاهن، والكاهن هو الذي يتكلم في أمور الغيب بغير علم، ولذلك نهى النبي أمته عن إتيان الكهنة والعرافين والدجالين، وهي من عظائم الأمور وكبائرها. من أتى كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فالكهانة من الشرك، لأن ادعاء الغيب شرك، والكاهن هذه وظيفته. ولذلك بنحذر من بعض الأمور التي تتعلق بالكهانة، مثل في بعض البلاد ما يسمى بضرب الودع، أو قراءة الكف، أو فتح الورق، هذه كلها من الكهانة ومن الشرك. تقول لك أبين زين، وتضرب الودع وتوشوش الودع وتخبرك بالطالع. وبعض البلاد يقرأ الفنجال، فنجان القهوة، بعد ما تشرب تقلبه وتقعد تنظر فيه، تقول لك قدامك سكة سفر. ما كلنا مسافرين يا مجرمة، كلنا مسافرون. المهم هذا كله من الدجل، هذا كله من الدجل. وللأسف ما يسمى بالأبراج، برجك ايه؟ يقول لك برجي الطور، صدقت. ايه بقى برج الطور ده بقى؟ يجي يقول لك كده بكرة في مصيبة جاية لك، يا دي الليلة، اوعى تخرج من البيت. شكرا. ادي التطير وادي الشرك، والاسلام نهى عن ذلك كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فما عندناش حاجة اسمها التطير، فيحرم قراءة الأبراج، يحرم قراءة الأبراج لأنها من الكهانة والتنجيم والدجل، وهذا يحرم في شريعتنا. كذلك قراءة الكف، هذا من الدجل والعرافة. فالكفار زعموا أن القرآن الذي جاء به النبي من الكهانة، فهم لم يفرقوا بين من يخبر عن الغيب بعلم كنبي أو رسول، وبين من يخبر عن الغيب بغير علم. طبعا الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو في الكليات الغيبية الخمسة. قال الله تعالى في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا عليكم السلام وما تدري نفس بأي أرض تموت. الخمسة دول لا يعلمها إلا الله عز وجل، وده بنسميه الغيب المطلق، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث جبريل اللي بيشرحه لنا الشيخ برهان في التراويح، قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لو كنت أنت تعلمها جبريل لعلمتها أنا، يعني هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فعلم الساعة عند الله وحده. فدي الكليات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وبنسميه الغيب المطلق. النوع الثاني الغيب النسبي، وهو الغيب الذي يعلمه الله لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم، من ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر وعن البعث وعن أشراط الساعة في آخر الزمان وعن يوم القيامة والحساب وعن الصراط كيفية المرور، عن الحساب، عن الميزان، عن الجنة وما فيها من نعيم، عن النار وما فيها من عذاب. هذا كله من الغيب، لكنه الغيب النسبي الذي أعلمه الله لأنبيائه، بدليل قول الله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فده اسمه الغيب النسبي بقى. يبقى لما أسألك هل الرسول يعلم الغيب؟ الجواب لا، لكن الله أعلم رسوله بعض الغيب لإثبات صدق، لكن النبي لا يعلم الغيب، إنما هو مبلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما يمر النبي بحديث عبد الله بن عباس على قبرين ويقول إنهما يعذبان، هل قال هذا من عندية نفسه؟ أبدا، أوحى إليه ربه أن صاحبي القبرين يعذبان الآن. إذن النبي لا يعلم الغيب، لكن أعلمه الله بعض الغيب، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث البراء بن عازب الطويل اللي اتكلم فيه النبي عن أخبار القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، فده برضو من الغيب النسبي الذي أعلمه الله للنبي. فالكفار في مكة ادعوا أن النبي إيش؟ كاهن. فالقرآن بيرد الآن عليكم السلام وبيدافع عن النبي وبيرد على المشركين: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بيبرأوا كذلك من إيش؟ من الجنون، لأنهم زعموا أنه مجنون، والمجنون عندهم يعني اللي تلبس به الجن، فأصبح لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. فزعموا هذا فكذبهم الله ودافع عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في بداية الدعوة المشركون قالوا هذا للنبي لما ذهبوا إلى عمه أبي طالب وطلبوا منه أن يمنعه عن الدعوة، وعرضوا بعض العروض، منها إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا فلا نقطع أمرا دون مشورتك، وإن كنت تريد زوجة زوجناك أفضل نسائنا، وإن كان الذي بك جنون جمعنا لك أمهر الأطباء كي يعالجوك. يعني اللي عندك ده جن مس من الجن، هنجيب لك إيه الأطباء عشان نعالجك. فقال النبي قولته المشهورة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه يا عماه الأثر. فالكفار زعموا أن النبي كاهن، أن النبي مجنون، وهم الذين كانوا يقولون من قبل الصادق الأمين. وهكذا إخوة منهج أهل الضلال، يصنع عليك فإن فضلت طعنك وأساء إليك، ودي قضية خطيرة. يعني عرف بين أهل مكة بالصادق الأمين، لما جات له الرسالة قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه ساحر صلوات ربي وتسليماته عليه. وكل من سلك طريق الأنبياء لابد أن يناله بعض الحظ من الابتلاء، فاهم يا برهان؟ جماعة الدعاء فاهمين ولا مش فاهمين؟ كل اللي بيتصدر ويبلغ عن الله وعن الرسول لازم يتعب قوي، فاهم يا عبد الكريم؟ لازم يبتلى وينال حظا من الابتلاء، لان الطريق مش سهله. هتجد اللي يكذبك واللي يتهمك واللي يغتابك واللي ينم فيك واللي يخوض فيك وفي عرضك واللي يتخذ من سيرتك مجالسا وهكذا. ليه؟ هذه سنه، ما دمت على الطريق فلا بد ايش ان تجد هذا، لان الطريق الى الله ليست سهله، ليست ميسوره، ليست مفروشه بالورود ابدا، دي كلها اشواك تحتاج للصبر الجميل. المهم الا تلتفت، خلي من يطعن يطعن. ليه؟ الالتفات عاطله، هيعطلك عن مهمتك. انت لو التفتت لكل من يطعن مش هتدعو ولا تبلغ. النبي لو كان التفت ما كانش جالنا الإسلام يا إخوة، لكن كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويمضي في دعوته ما يلتفت. عشان كده حتى ابن القيم أشار لهذا الأمر فقال: الغزال من أسرع الحيوانات، لكنه يقع فريسة بسهولة عندما يتبعه الأسد. قال مع أن الغزال أسرع من الأسد، تمام؟ طب ايه اللي بيخليه بيقع كفريسة؟ يقول لك كثرة التفاته، كل ما يجري ينزل لورا، كل ما ينزل يشوف الاسد يخاف فيبدأ يرتبك، يبدأ يضعف، يبدأ يخور، يبدأ يقع فريسة. فكثرة الالتفات ضياع وهلك، اوعى تلتفت. بيقول ما يقول، هو انت بتعمل لله ولا لغير الله؟ هو ده السؤال. بتعمل لله خليهم يقولوا، اجور بتجيلك بلا تعب، ما تلتفتش بقى، ده بيعمل، ده بيسوي، ده بيروح، ده بيجي، ده بيطلع. ما هو لا راحة من ألسنة الناس يا جماعة، لا راحة في هذه الدنيا. شوف كلام الرحمن موسى بن عمران عليه السلام، ده تكلمه حتى في ملابسه. تخيل، موسى كان لا يشارك قومه في عاداتهم، كان من عادات القوم الاستحمام جماعة وكشف العورات، زي حالهم دلوقتي في الغرب في الأندية والكذا، يخشوا كلهم شباب عادي، الدش عريانين عادي جدا، عادي جدا. صح؟ صح ولا غلط؟ هو انتوا بتعملوا كده؟ احنا مالناش دعوة بالكلام ده، الله يكرمكم.
فنبي الله موسى كان لا يشاركهم هذا أبدا، وكان يلبس الملابس يغطي جميع بدنه حتى يغطي فوق كده زي ما انا عامل شو كده، دايما بقفل الزرار كده، ما ده من هدي الانبياء كانوا دايما يغلقون وملابسهم تكون كاملة تامة. فكان موسى يفعل هذا لدرجة في يوم ذهب الى الاستحمام وكان يبتعد بعيدا، فوضع الملابس على الشاطئ ودخل النهر يغتسل، فإذا بالحجر اللي عليه الملابس يروح طاير بالملابس. سيدنا موسى خرج من النهر بالعصا يجري وراء الحجر ويضربه، حتى النبي قال لك لو أردتم أن يعني أبين لكم النتوءات يعني العصاية علمت في الحجر، فمر الحجر على بني إسرائيل عمدا حتى يروا جمال جسده، إنهم كانوا بيتهمون إن جسمه فيه مرض عشان كده بيغطي نفسه، فجسمه فيه امراض جلديه. فشوف ربنا يبرئه ازاي. طيب خليهم يشوفوك بقى دلوقتي، شوف جمال الجسم بقى، فافطل الله زيفهم، ودي قول الله تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. اهلا اهلا، ازيك ازيك عبد الرحمن. فالمهم لما كثر القيل والقال في موسى الكليم قال يا رب كف ألسنة بني اسرائيل عني، كلموا عني كتير قوي يعني امنع بقى. فقال له ربه وكيف ذلك يا موسى، امر لم اجعله لنفسي فكيف اجعله لبعض خلق. اهلا اهلا، ازيك يا يمان، نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد، مش قالوا عيسى ابن الله، قالوا عزير ابن الله، سبحان الله، نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. فإذا لا سلامة من ألسنة الناس، فاوعى تلتفت. قالوا عنك وحش، وحش ايه المشكلة، وحش لا كلامه ما يقدم ولا يأخر، لكن عند ربك المنزلة مش عند الخلق. زي ما قلت لكم زمان في خطبة جمعة، شوف إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، عند الناس سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يا أولاد الإيه فتى. طب إبراهيم عند ربه إن إبراهيم كان أمة، يبقى منزلتك فين بقى؟ عند ربك مش عند البشر، يتغيرون ويختلفون. حبيبك النهاردة عدوك بكرة، بيبقى قاعد معاك بياكل في صحن واحد وبيطعنك في ظهرك، ما تلتفتش، لا تلتفت. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، انت استقم على أمر ربك بس وافعل الخير وامضي ولا تلتفت، ولا ايش، اوعى تلتفت، بس الغزالة بتلتفت بتقع، فريسة اتكلت راحت بقت وليمة، فاوعى تلتفت بقى. وعلى فكرة بقى خدها كده نصيحة من محب، كن باسما دائما حتى في أحلك ظروفك من ابتلاء. عارف ليه؟ لأن بسمتك تغيظ أعدائك وتفرح أحبابك. انت لما بتحزن اللي بيحبك يحزن زيك صح؟ طب ليه تحزنه؟ وانا عايز ادخل ألف سرور فرح. ولما بتحزن العدو ايه؟ هو يا عم وقع، يا ابن الايه، فانت بقى خليك بسام على طول فتفرح احبابك وتحزن اعدائك، امضي ولا تلتف. لذلك قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فاضل قد إيه؟ دقيق. طب ناخد الآية دي، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يا ولادي الإيه، شوف الأعداء بيتمنوا للناس الصالحين الموت إزاي، ما ده معنى كلامهم يعني، ده شاعر وإحنا بقى منتظرين أحداث الزمان كالموت ونستريح منه. يا ولادي الإيه، يرون النعمة نقمة ويرون الرحمة عذابا. سبحان الله، شفت انتكاس الفطر اللي جاي لهم رحمة برسالة خاتمة فيها النعيم وفيها الخير، شايفينه عليهم ايه؟ لا عايزين نخلص منه، يقولوا الموت ونستريح. فيوم ربنا يرد يقول ايش؟ قل تربصوا اني حاضر يا ابني، حاضر يا مؤذن، يا اللي قلت لك شيل الاذان ومفيش فايده، ادينا كشفناك. قل تربصوا فاني معكم من المتربصين، انتظروا وانا كمان منتظر، انتوا تنتظرون موتي وانا انتظر العذاب الذي يهلككم ان لم تتوبوا وتؤمنوا. بهذا القدر نكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الاستماع، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة